أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء في كتاب الكافي في حديث معتبر السند عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء. حديثنا هذا اليوم بعنوان التدين ولغة الاختلاف. في الزمن الماضي كان الاهتمام بالمعرفة والثقافة ضمن مساحة محدودة في المجتمع، لأن معظم الناس كانوا أميين، ما كانوا من أهل القراءة والكتابة وأهل الاهتمام بالثقافة والمعرفة. أدوات العلم والثقافة لم تكن منتشرة ومتداولة بين الناس، ومعظم الناس كانوا منشغلين بحياتهم المعيشية، لا يوجد لديهم فائض من الجهد أو الوقت يصرفونه في أمور الثقافة والمعرفة. هذا في الزمن الماضي. أما في هذا الزمن فقد حصلت تطورات إيجابية كبيرة، اتسعت رقعة التعليم، معظم الناس أصبحوا متعلمين يقرؤون ويكتبون، أدوات المعرفة صارت متوفرة بيد الناس، الكتاب متوفر، الصحافة متوفرة، وسائل الإعلام متوفرة، مواقع التواصل الاجتماعي متوفرة، هذه القطعة الصغيرة الجوال التي بيد الإنسان بإمكانه وهو جالس وفي لحظة واحدة أن يستخرج أي آية يريدها من القرآن، أي حديث، أي نص ديني، ويتأكد هذا النص صحيح أو غير صحيح. بإمكانه أن يتصل بكل مواقع الفكر والمعرفة في العالم. الأدوات أصبحت متوفرة بأيدي الناس. حياة الناس أصبحت أيضا منظمة، صار العمل له دوام إلى وقت معين، وبالتالي أصبح عند الناس فائض من الوقت والجهد يصرفونه في أمور المعرفة وأمور الثقافة. فالمهتمون بالمعرفة والثقافة الآن شريحة واسعة في المجتمع، وما عادت المصادر محدودة. في الماضي في المجال الديني كل منطقة فيها شيخ أو فيها خطيب ملة هو مصدر المعرفة الدينية، الدين يأخذ من هذا الشيخ، المعرفة الدينية يأخذونها من هذا الخطيب. معظمهم كانوا أميين وما كانت وسائل المعرفة متوفرة، ولا كان هناك هذا الاهتمام الثقافي الواسع. أما الآن فقد تغيرت الحالة، والحمد لله هذا تغير إيجابي. وبناء على ذلك صار الناس يكونون لهم رأي، وصار الناس يجدون أنفسهم أمام خيارات في الآراء والأفكار. سابقا هو بس الشيخ الموجود في المنطقة هو مصدر الرأي، الآن بإمكان الواحد أن يتواصل مع بيوت المراجع، مع كبار الفقهاء، مع كبار العلماء، يدخل على صفحاتهم على الإنترنت، يوجه لهم أسئلة، يتفاهم معهم، يستفيد منهم. فأصبح هناك اهتمام بالمعرفة، وصار في مجال أمام الناس يكونون رأي. العلماء أيضا تعددت توجهاتهم، مشاربهم، آراؤهم. هذا كله يخلق أجواء من الاهتمام الثقافي والمعرفي، ينتج بشكل طبيعي تعدد في الآراء واختلاف في الآراء والأفكار. الشاب هو يكون له رأي، المرأة هي تكون لها رأي، حتى في القضايا الدينية. الفاصلة بين العلماء وبين عامة الناس اللي الأول كانوا يسموهم عوام، الفاصلة ضاقت الآن. بل في بعض المجالات لعلك تجد شابا يبحث موضوعا دينيا، لأنه قد بحث الموضوع يمكن يصير أفهم من الشيخ، من عالم الدين في نفس الموضوع، لأنه هو بحث، راح وتابع وقرأ وكون له رأي. قبل ليال كنا في مجلس أحد العلماء، وكان في نقاش حول موضوع ديني فقهي فكري. شباب كانوا، شباب حسب الاعتبار نعتبرهم عاديين، يعني مو علماء، مو دارسين في الحوزات العلمية، كانوا يناقشون نقاشا علميا، نقاشا مطلع على آراء العلماء، يستدل بقواعد أصولية ويستدل بقواعد منطقية ويستدل بآراء العلماء. الوضع الآن اختلف، ما عاد مثل السابق عوام كما كان يقال. الآن ضاقت الفاصلة، أصبح الناس مطلعين. هنا حيث تتعدد الآراء والأفكار والتوجهات، حالة الاختلاف الفكري والاختلاف في الرأي هي حالة طبيعية. لكن ما نحتاجه هو ضبط لغة الاختلاف حتى تبقى في إطارها العلمي والأخلاقي، ولا تنزلق نحو التهريج والسباب والشتيمة وتبادل الاتهامات، وهذا ما يحصل في بعض الأحيان مع الأسف الشديد. تعبر عن رأيك، هذا أمر مشروع وأمر مطلوب، الناس يعبرون عن آرائهم، ولكن عبر عن رأيك بالأسلوب الصحيح، بالأسلوب المناسب، وليس بلغة السب والشتم والتجريح وإسقاط شخصيات الآخرين. مع الأسف الشديد البعض من الناس، سواء كان في الوسط الديني، علماء، خطباء، متدينين، في وسط عامة الشباب، يستدرجون إلى لغة الشتم والسباب، وهي لغة مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى، كما هذا الحديث الذي بدأنا به عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش. فحاش يعني يقول الفحش، الفحش هو الكلام الرديء، كلام القبيح الذي يتجاوز الحد، بذيء، البذاء، البذاء هي أيضا السفه من القول، الفحش في القول. حتى مواسمنا الدينية التي يفترض فيها أن تكون موعدا ومدرسة في الأخلاق والالتزام في القيم بالقيم، مع الأسف في بعض الأحيان البعض يريد تحويل المواسم الدينية وكأنها مواعيد للتهريج والخلافات. ففي كل عام في عاشوراء أو قبيل عاشوراء احنا على موعد مع إثارة الاختلافات حول الشعائر الحسينية، وهذا يتهم هذا وهذا يتهم ذاك، لا مانع أن يكون نقاش، لا مانع أن تتعدد الآراء، لكن التجريح والاتهام في الدين والتخوين والتسقيط هذا لا يتناسب مع حرمة المناسبة ولا يتناسب مع أخلاق الإنسان المؤمن. أين التدين؟ وحتى موسم وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام، مع الأسف الآن في هذه السنوات الأخيرة صار موعد وفاة الزهراء عليها السلام وكأنه موعد أيضا لحفلة من التهريج المتبادل والسباب والشتم للاختلاف حول بعض التفاصيل في مصيبة الزهراء عليها السلام. الواحد يطلق على الثاني عدو الزهراء، كيف عدو الزهراء؟ إنسان مؤمن شيعي مثلك اختلف معك في قضية جزئية تعتبر عدو الزهراء؟ هذه اللغة لغة تخالف الدين، وهي لغة تسبب المشاكل الكبيرة، تسبب فتن، انقسام في المجتمعات. هؤلاء الأعزاء الذين يظهرون الغيرة على الدين من منطلق أنه يبغى يدافع عن العقيدة ويبغى يدافع عن الزهراء عليها السلام، لكن هل الدفاع عن الدين والعقيدة وهل الدفاع عن الزهراء عليها السلام يكون بالأساليب التي تغضب الله وتغضب الزهراء؟ الزهراء هل تقبل بأن تعمل لتفرقة شيعتها ولإثارة الشحناء والبغضاء بين محبيها من أجل الكلام على قضية تفصيلية حول مصيبتها؟ النصوص الشرعية الواردة عندنا نصوص كثيرة، كما قال أحد العلماء المرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله يقول لا خلاف بين المسلمين بل بين العقلاء في مبغوضية الفحش وحرمته، وقد ورد في الروايات المتواترة، مو رواية روايتين، أن البذاء والفحش على المؤمن حرام. ورد عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الفاحش المتفحش البذيء، المتفحش اللي يتفنن ويتكلف في الفحش. بعض الناس من يقعد يكتب يحاول يتفنن في الإساءة للآخرين، خاصة الآن مع توفر مواقع التواصل الاجتماعي يحاول يتفنن في العبارات والجمل التي يجرح بها مشاعر الآخرين ويسيء بها إلى الآخرين. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الفحش والبذاء والسلاطة، يعني سلاطة اللسان، سليط اللسان، حاد اللسان، من النفاق. وعن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق. المؤمن أن تسب أخاك المؤمن هذا نوع من أنواع الفسق، ممارسة الفسوق. فلماذا بعض الناس وهم ينتمون إلى الوسط الديني وبحجة الدفاع عن قضايا دينية يختلفون فيها مع إخوانهم المؤمنين ينزلقون إلى هذا المنزلق الخطير؟ المسألة ليست فقط أنه في الآخرة حساب وعقاب، الشريعة وضعت حتى في الدنيا عقوبات على من يمارس هذا الأسلوب، هذا اللي يسب الناس، هذا اللي يشتر في الناس يعاقب من قبل الحاكم الشرعي. الفقهاء يبحثون في كتاب الحدود والتعزيرات، احنا عندنا في الشريعة حد وعندنا تعزير. الحد هي العقوبة المقررة، الشرع قرر عقوبة معينة لجريمة معينة. التعزير هي العقوبة التي يقررها الحاكم الشرعي، ما محدد شرعا، هو الحاكم، هو القاضي، الحاكم الشرعي يحدد العقوبة سجنا أو جلدا أو غرامة أو تشهيرا أو نفيا، هذا يطلق عليه تعزير. الفقهاء يبحثون أن قذف الآخرين وسبهم وشتمهم يوجب التعزير. الحاكم الشرعي يجيب هذا الشخص يعزره يعاقبه. في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف، ما اتهم بالزنا بالجرائم الجنسية من دون قذف، لكن سبه شتمه يعرض به، هل يجلد؟ قال عليه السلام: عليه تعزير، يعزر. حاكم الشرعي عزر يعاقبه. وفي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام أن عليان عليه السلام كان يعزر في الهجاء، إذا واحد هجأ أحد ذمه الإمام علي يستدعيه ويعزره يضربه بالسياط يجلده. وفي الجعفريات بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام، تأملوا هذه الرواية: من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمار فاضربوه 39 صوتا، الإمام كان يأمر بجلده 39 صوت إذا قال لأخي المسلم يا منافق أو يا حمار أو يا خبيث. مسألة مو لعبة، أن الإنسان يجرح ويخوض في أعراض الناس لأنهم يختلفون معه في رأي أو في مسألة، حساب في الآخرة وعقوبة في الدنيا أيضا. الحاكم الشرعي عليه أن يعاقب على مثل هذه الأمور. بل يبحث الفقهاء أن الإنسان إذا سب جماعة، جماعة فلانية، الجماعة الفلانية كلهم هالشكل، مثل ما تصير عندنا الآن اتهامات بالجملة وسب وشتم بالجملة إلى هالجماعة إلى ذيك الجماعة، الفقهاء يقولوا هذا اللي يسب جماعة كيف عقوبته؟ هل هي مثل الحاد إذا قذف جماعة؟ لأن الفقهاء حول من قذف جماعة يختلفون. هل حد واحد؟ قالوا إذا جاء الجماعة كلهم في شكوى واحدة عليه يحد حدا واحدا، أما إذا تفرقوا كل واحد إجا قدم شكوى عليه فيضرب حد لكل واحد. هذا اللي سب جماعة كيف يتعامل معه؟ هل يجلد مثل ما قال الإمام علي عليه السلام 39 صوت مرة واحدة سب 20 نفر، جماعة 100 نفر، 200 نفر، كيف هذا يجلد؟ كيف يعذر؟ هناك رأي يقول إذا جاءوا الجماعة اشتكوا عليه مع بعض مرة واحدة فقط يعذر، لكن إذا كل واحد إجا واشتكى عليه حتى لو 100 واحد 100 مرة لازم يضرب 39 صوت كل مرة. وهذا ما رجحه بعض العلماء. ابن إدريس الحلي في السرائر يقول: والأولى عندي أن يعذر لكل واحد منهم فإنه قد آلمه، هو بسبابه أوجد ألم لكل واحد واحد. فعلينا أيها الأعزة أيها الأحبة أن نقف أمام هذه الظاهرة، لا يصح أبدا في وسط المؤمنين أن يكون هناك تبادل للسباب وللشتيمة وإسقاط الشخصيات. رموز، علماء، شخصيات، ينال منهم لأن عندهم رأي. طيب في المقابل الشخصيات التي تحترمها أنت أيضا لها آراء لا تقبلها الجهة الأخرى، فهل هذا يجيز لهم أن يسبوا أو يشتموا الشخصيات التي تحترمها وتقدسها؟ ليس صحيحا أن تكون ساحتنا الدينية جوا لهذه اللغة الهابطة، لهذه اللغة غير المقبولة. علينا جميعا أن لا نقبل وأن يتصرف كل واحد منا في حدود قدراته. إذا سمعت أحد، إذا قرأت لأحد، إذا حضرت مجلسا يمارس مثل هذا النوع، اعترض، خالف، اعترض قيميا، لا تهبط تصير مثلهم، وإنما اعترض قل لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا غير مقبول. لا يصح السكوت أن تسود هذه اللغة الهابطة في مجتمع المتدينين وفي المواسم الدينية وفي نقاش القضايا الدينية التي يجب أن يتربى الإنسان من خلالها على القيم وعلى الأخلاق وعلى الآداب. التدين ليس مجرد طقوس عبادية، التدين يجب أن ينعكس على سيرة الإنسان وسلوكه وتعامله مع الآخرين. أو ما ورد في الحديث الشريف: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وإلا إذا كان يجرح الناس بيده أو بلسانه هذا ليس له إسلام حقيقي، ليس له إسلام صادق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.